لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
هذه الحلقة برعاية شركة صفا وتطبيق كيان.
أنا معاذ.
وأنا عبد الله.
نستثمر في شركات ريادية ونجتمع كل نهاية أسبوع.
نحب نناقش أهم التطورات في أسواق الاستثمار الجريء،
ونتكلم عن المنظومة المحلية وجولاتها الاستثمارية وشركاتها وصناديقها،
وأحياناً ينضم لنا رائد أعمال أو مستثمر. معاذ، اليوم أنا ودي أبدأ لأن ضيفنا صديق عزيز من أكثر من أربع خمس سنوات، وسعيد جدا أنه معنا اليوم. معنا أسامة الراعي، المؤسس شركة ليندو، كذلك سلاسة، لكن اليوم نتكلم يمكن عن خبر ليندو، جمعهم للجولة بقيمة 28 مليون دولار. فالله يحييك أسامة، وطبعا الله يحييك معاذ.
الله يحييكم جميعا.
البركة أسامة، ما شاء الله، يعني 28 مليون دولار وكمان جولة من طراز باء، تعتبر يعني من الجولات النادرة في يعني المنطقة عندنا، إغلاق جولة باء وخصوصا بالحجم هذا. فأول شيء قبل ما ندخل في التفاصيل، كيف شعورك أسامة؟ علمنا عن مشارك.
أول شيء الله يبارك فيكم جميعا وشكرا للاستضافة. والله حاسس اني خلصت ماراثون طويل ولسه باقي يعني مشوار اطول من اللي راح، يعني فشعور جميل، بس تعرف واحد تعبان بعد الماراثون يبغى يريح شوي عشان يخطط للامام. يعني
بعدين يقولوا له لا لحظه، انتوكم خلص الجري، عندك ركوب السيكل، بعدين عندك السباحه، يطلع ترياثلون وانت ما انت عارف.
هو يعني الحقيقة أنه لو كنت عارف كل الأمور ما يمكن ما قام مديت الجري يعني، بس هو دائما ما تعرف عشان كذا تجري.
الله يعطيك العافية. طيب تقول أسامة ماراثون، هل كان جمع الجولة السنة هذه هو بنفسه ماراثون صغير، ولا شفتها مقاربة للسنوات الماضية؟ وش التغييرات اللي شفتها؟
الجولة كانت بقيادة سنابل، أحد شركات مملوكة بالكامل اللي هي صندوق استثمارات عامة، فكانوا صراحة يعني طولنا شوية معهم في الجولة، وكانت بسبب الدراسة النافية لجهالة، يعني دخلوا بكل التفاصيل العميقة في ليندو، وهذه أحد أسباب. طبعا كانت السنة عام 22، تعرف أنه كان في أزمة عالمية في رأس مال الجريء، وأثرت المنطقة كمان، فأثرت شوية في إنه طولت الجولة في إغلاقها، ولكن كانت جولة over subscribed، يعني المبلغ اللي نحن كنا نرغب نحصل عليه 28 مليون، الحقيقة اللي حصلنا يمكن أكثر من 40 مليون دولار. فحمد لله في النهاية كانت جميل، ولكن مشوار الحصول كان طويل.
يعني كم تقريبا نقول 8 شهور يعني من بديته وسميته إلين ما قفلته؟
أكثر من سنة طبعا. نحن الحمد لله الرنوي أو المبالغ الموجودة عندنا، يعني مدرج الأموال الموجودة النقدية عندنا، كانت تكفينا إلى 24 شهر يعني، فما كان عندنا ضغط نفسي إنه والله لازم نغلق جولة، ولكن الأهداف والنمو عام 23 كانت يعني أكثر من ضعفين من سنة اللي فاتت، فالنمو كان ممتاز، فما كان في ضغط عالي إن والله لازم نجمع أموال، وهذا من أحد أسباب إنه كنا واخذين راحتنا شوية كمان في الجولة. وبعدها يعني أغلقنا في أسبوع اللي فات، وكان تاريخ مميز لأنه يوم 10 ديسمبر يوم أعلننا، هي أول يوم 10 ديسمبر 2019 كانت أول يوم لإطلاق ليندو، فأعلننا في عام 10 ديسمبر في عام 23، 4 سنين بحد ذاته، فكانت يعني صراحة حفلة لنا يعني.
والله أربع سنوات وفي مجال التقنية المالية وإغلاق جولة من طراز باء، يعني أعتقد هذا إنجاز، وفعلا ما شاء الله شكلك قاعد تجري ماراثون بكل معنى الكلمة. طبعا بس عشان يمكن اللي ما يعرف ليندو شركة في التقنية المالية مرخصة من البنك المركزي، تشتغل على تمويل الفواتير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتأخذ مقابل هالشيء رسوم إدارية، لكن يعني يتم عملية تمويل الفواتير من خلال التمويل الجماعي، فتفتح الباب للمستثمرين اللي حابين أنهم يحطون فلوسهم في هذه الفرص، بحيث أنهم يقرضون هذه الشركات بمعدل نسبة يعني أرباح أو فائدة يتراوح من يعني 10 إلى 24% على حسب نسبة المخاطرة. فيعني يمكن أول سؤال يخطر في بالي أسامة هنا أنه ليش التركيز على موضوع الفواتير تحديدا؟
هي الفكرة لندو في 2019 يوم جات شريكي محمد جواب روانا يعني كنا دائما نشوف تحديات الشركات الصغيرة المتوسطة أنه يأخذ مشاريع كبيرة أو حتى مشاريع صغيرة من جهات حكومية وشركات كبيرة ويتأخرون هذه الجهات في السداد 3-4-5-6 أشهر وكان تحدي كبير للسيو للشركات الصغيرة المتوسطة. ف يعني دخلنا في هالمنتج لتغطية الفجوة الموجودة اليوم في الشركات وكمان من طرفنا أنه مدة التمويل قصير فنحن نتعلم بسرعة يعني كل 3-4 شهور نتعلم هل قرار التمويل كان صحيح أو خطأ، هل كان في مشاكل، كيف نقدر نطور المنتج أكثر. فالسرعة يعني سرعة فيدباك أو فيدباك من المنتج من العميل كان سريع جدا وهذا اللي خلتنا ننمو بسرعة. طبعا عندنا خطط أن نطلق منتجات أخرى في خلال السنة القادمة إن شاء الله.
طبعا هذا المجال تمويل الشركات غير متوسطة تكلمنا عنه قبل كم حلقة معاد أنه الفجوة كبيرة جدا في المنطقة وفي العالم يعني مختلف الدول، لكن لأن وصولهم للتمويل صعب بعدين إذا وصلوا التكلفة كذلك تكون عالية، وبالعادة المؤسسات المالية تقول أنا ما أعرف كيف أقيم بشكل أنا أثق فيه الفرصة هذه ولا الشركة هذه ولا أحتاج جيش من الموظفين بس عشان يقيمون كل هالفرص. فودي أعرف من ناحية شركة تقنية مالية زي لندو كيف فكرتوا الموضوع من الأساس، يعني كيف قلتوا كيف قدرتوا توازنون بين التأكد بنفس الوقت خدمة العدد الأكبر من الشركات كمعدل على الأقل.
جميل. راح أتكلم أكثر من نقطة عبد الله ذكرت أولا عن فجوة شركات صغيرة متوسطة التمويل في المملكة وبشكل عام في العالم. طبعا في عام 2018 في تقرير رؤية 4% فقط من تمويلات الشركة من القطاع المالي أو يعني بنوك وشركات التمويل كانت تروح لشركات صغيرة متوسطة، وحتى لو ندخل في 4% هذه 97% منها لشركات المتوسطة، فالصغيرة والمتناهية الصغر يعني أقل من 4% يعني أقل من 3% من 4% هذه. وهذه كانت يعني أزمة كبيرة لشركات صغيرة متوسطة. جاءت الرؤية وحددت أنه إلى عام 2030 راح يكون الهدف نرفع من 4% إلى 20% من جميع التمويلات تكون لشركات صغيرة متوسطة، فتكون 5 أضعاف. فالآن صار في هدف أنه راح نكبر تمويل الشركات الصغيرة المتوسطة إلى 5 أضعاف. في نفس الوقت الحجم التمويلات كانت تزيد تقريبا بضعفين أو 3 أضعاف، فنحن متوقعين أنه الفجوة اليوم للشركات الصغيرة المتوسطة تزيد عن 300 أو 400 مليار ريال في المملكة، وإذا ما تم حلها خلال 2030 راح توصل أكثر من 700 مليار ريال لأن راح تزيد الفجوة. فهذا الحجم
أسامة اللي أسامة بس مهم نذكر أعتقد أنه نسبة الشركات الصغيرة المتوسطة من نسبة الشركات الكلي حسب الدولة بس يعني تصل 99.5%، فكعدد صحيح. مستفيدين العدد كبير جدا.
صحيح. يعني اليوم يعني لو تشوف شركات الكبيرة توصل 1800 شركة، 1800 شركة الكبيرة هي اللي تحصل أو كانت تحصل على 96% من التمويل، وعندك كان وقتها في 2018 تقريبا 1 مليون إلا شركة صغيرة متوسطة اللي كانت تجيها 4%. اليوم طبعا في نصف الأول من عام 23 وصلت عدد شركات صغيرة متوسطة في المملكة 1,200,000 شركة، فزادت بنمو 37% عن عام الماضي.
بس هنا في نقطة مهمة أعتقد هنا في نقطة مهمة. صحيح يمكن العدد يصل أو يمثل 99%، لكن في النهاية يهمنا وش نسبة مساهمة الشركات الصغيرة المتوسطة من ناحية الاقتصاد الكلي. وفي عام 2019 كانت النسبة 20%، بينما نسبة التمويل من الجهات التمويلية زي ما ذكرت أسامة 4-5%. فهنا تتضح يعني حجم الفجوة، المساهمة أعلى بكثير 4 أضعاف من يعني حجم التمويل.
صحيح. نجي على نقطة ثانية اللي ذكرها عبد الله، إنه ليش دخلنا في مجال تمويل الفواتير. نحن لو تشوف منتجات الشركات الصغيرة المتوسطة في التمويل، عندك منتجات تمويل فواتير مبيعات، تمويل فواتير مشتريات، تمويل رأس مال العامل، تمويل الأصول، يعني هذه في منتجات عدة، أو كمان تمويل الضمان البنكي للضمان النهائي والضمان الابتدائي للمشاريع الحكومية. ففي منتجات عدة، نحن ركزنا على منتج إن نحن نعرف وين راح يجي سداد التمويل هذه. ففي مثلا في تمويل رأس مال العامل لازم تشوف التاريخ الشركة وتبني توقعات المستقبل للشركة، وبناء على هذا الشيء تبدأ تمول. في تمويل الفواتير مبيعات أنت تعرف بالضبط في تاريخ فلاني راح يتسدد الفاتورة من جهة الفلانية، فما تأخذ ما تبني توقعات بعيدة المدى وتقلل من المخاطر. فهذا كان أحد أسباب اختيار هالمنتج، أنه هي منتج بحد ذاته أنه قليل المخاطر، ونحن نتعلم منها بسرعة، وفي احتياج كبير عن شركات صغيرة متوسطة لهذا المنتج. طبعا هذا منتج مو جديد للسوق السعودي، منتج موجود من قطاع البنكي، ولكن كان تعطى فقط لشركات كبيرة أو متوسطة، وكان تركز على قطاع المقاولات أكثر من قطعة أخرى. فنحن يوم بدينا في تمويل الفواتير ركزنا على جميع القطاعات، وزي ما ذكرت أنا أنه أول فرصة نحن طرحناها كانت في ديسمبر 2019، وبدينا يعني في بداية يعني في عام 2020، فدخلنا على ولسه يعني بعد 3 شهور بدأت الجائحة. فما كان عندنا محفظة كبيرة في قطاعات اللي يمكن يعني يكون فيها تعثر. يعني بدأنا في 2020 ركزنا على القطاعات العالية النمو، فركزنا مثلا موردين السوبر ماركت، لأنه هم يبيعوا للسوبر ماركت ويستنى 90 إلى 120 يوم إلى ينسدد. ركزنا على شركات اللوجيستكس، لأنه هم يوصلوا الشاحنات والبضاعات ويتسدد لهم بعد 45 إلى 75 90 يوم. ركزنا على موردين القطاع الصحي، فكان عالية النمو وقت الجائحة وعندهم احتياج كبير للأموال، والخطورة بالنسبة لنا قليلة جدا، وهو فعليا راح تسدد، هي بس مسألة تسييل الفاتورة بسرعة.
طب أنا ودي أدخل صراحة على يعني العملية نفسها كيف تتم. يعني أنت يجيك عميل عنده فاتورة من أحد الجهات ويبغى تمويل لها، فأعتقد يعني أنتم بدوركم تدرسون الطلب وتقررون والله هل هذا يصلح أو موائم لشروطكم أو لا. فأعتقد يمكن أهم سؤال يخطر في بالي، يعني إلى أي مدى أتمتت يعني القرار وحتى نقاط التواصل مع العملاء؟ يعني حسب تصريحكم العملية حاليا تأخذ من 5 إلى 7 أيام عمل إذا ماني بغلطان. فبالتالي يعني وش تطلعاتكم من ناحية الأتمتة؟ هل تشوفون مستقبل والله نقدر نأتمت العملية بالكامل، تضغط على زر يجيك يعني قبول من رفض؟ وش البيانات يعني اللي تطلبونها عادة أصلا من العملاء؟
خاصة أني أتصور أسامة أنكم قد ما تراجعون مقدم الطلب تراجعون الفاتورة جاية من مين أو رايحة للمين اللي قاعدين تتوقعونه يدفع ولا لا، يمكن حتى أكثر صحيح. من الشخص اللي قاعد يقدم.
صحيح صحيح 100%. طيب نحن اليوم منتجنا يعني لها خطوتين أو مرحلتين. المرحلة الأولى ندرس الشركة بحد ذاتها، نفس الشركة صغيرة متوسطة، يجي يقدم الطلب، ناخذ منهم كشف حساب بنكي آخر 12 شهر، نطلب منهم آخر 4 قرارات ضريبية اللي سووا لها، واللي هي الايجينج اوف ريسيفبلز أو الفواتير اللي لم تستلم بعد، وكم صار الفواتير هذه اللي لم تستلم. هي 3 متطلبات اللي احنا نطلبها فقط، الباقي كلها نحن رابطين مع جهات حكومية يعني تيجين عن طريق ربط التقني، فمثلا السجل التجاري، عقد التأسيس، هويات الملاك، عنوان وطني، قوائم مالية مدققة، الدراسة الائتمانية أو مو دراسة، التحليل الائتماني من سيما وبيان عن الشركة عن الملاك، كل هذه مربوطة، شهادة الزكاة، شهادة زعوتة، عدد موظفين، كل هذه عندنا ربط مع جهات كاملة ونسحب البيانات مباشرة. الآن فقط اللي نطلب من 3 حاجات: قرار ضريبية، بنك ستيتمنت أو كشف الحساب البنكي، والفواتير اللي لم تم سدادها بعد. طبعا مع الأوبن بانكينج أو المصرفية المفتوحة راح يمدينا حتى نستغني عن كشف حساب البنكي. بعدها نحن نسوي دراسة ائتمانية عن الشركة ونحن نقرر حد ائتماني زي البطاقة الائتمانية. نقول والله نحن مرتاحين نعطيك حد ائتماني مثلا 2 مليون ريال 3 مليون ريال إلى 7.5 مليون ريال حسب الدراسة وحسب المخاطر حسب حجم الشركة. يعني كثير من عوامل تدخل في الموضوع هذا.
هل 7.5 هذا يعني شرط عندكم في الرخصة يعني اللي عندكم ولا هذا حدكم أنتم الأعلى؟
لا هذا الحد من الترخيص، فحد الأعلى 7.5 وقد يتغير هذا الحد يعني في المستقبل، ولكن نحن نشوف المخاطر ونضع الحد اللي نحن نرغب يعني يمكن يكون 1 مليون 2 مليون 3 إلى 7.5. بعدها نطلع له البروبوزل أو العرض، يكون في مكتوب فيه هامش الربح، نسبة المخاطر، الشروط والأحكام الثانية والحد الائتماني. هذا الإجراء أو هذه المرحلة تستغرب من عندنا 2 إلى أقصى 7 أيام. واللي يختلف ليش؟ لأن إحنا قد يكون عندنا استفسارات أخرى، نرجع للعميل نقول والله جاوبنا هذه الاستفسارات، في عملاء يجاوبك خلال ساعة وفي عملاء يأخذوا 3-4 أيام عمل لما يجاوب، فهذا هو سبب التأخير وليس شيء ثاني. بعد ما هو يوافق على الحد الائتماني، الآن ندخل في المرحلة الثانية، أنه هو يجيب لي فاتورة يقول والله هذه فاتورة مثلا مصدرها لأسواق التميمي ولا STC ولا جهة حكومة فلانية، ناخذ منهم شهادة إنجاز أو يثبت أنه في قبول على الفاتورة من الجهة، وخلال 24 ساعة يأخذ المبلغ. يعني في هالمرحلة الثانية 24 ساعة ماكسيمم يعني يأخذ المبلغ.
إلى أي درجة تهمك الحصافة المالية للمشتري اللي ملتزم بدفع الفاتورة؟ هل هذا يفرق معك في يعني النسبة اللي تحطها؟ هل يهمك هذه الجهة وش طبيعتها؟ وهل ممكن أصلاً تروح تبحث عنها لو كانت جهة ما تعرفها؟ يعني أنت ذكرت أمثلة لجهات معروفة، بس وش يصير لو كانت الجهة غير معروفة تماماً؟
طبعاً عندنا نحن نبحث، وهذا شيء مهم جداً بالنسبة لنا، أنه عندنا ملف لكل جهة حكومية أو جهة كبيرة مطروحة لسوق الأسهم أو شركات أحد شركات مملوكة صندوق استثمارات عامة، عندنا ملف كامل ونشوف يعني كيف خبر تاريخهم في سداد لموردينهم، ونعرف أنه هل هم ملتزمين في السداد غير ملتزمين، لو يتأخرون كم يتأخرون، فعندنا تاريخ كامل الآن بعد 4 سنين. فإذا جاب لي مورد يعني مثلا مقترض شركة ألف جاب لي فاتورة لSTC أو شركة باء جاب لي فاتورة لSTC، أنا عندي تاريخ SCC كامل بنيناها في السنين الفاتت. فعلى سبيل المثال يعني، فاليوم هذا من أحد عوامل مهمة بالنسبة لنا، ولكن ما هي عامل الوحيد، لأنه في عوامل ثانية تدخل كمان. مثلا الفترة، الآن مثلا ديسمبر بعض الجهات الحكومية يكون مثلا ملتزمين في السداد خلال العام، ولكن في ديسمبر يكون إغلاق قوائم الدولة، بعدين يكون فيكون في تأخر في بعض السدادات، بعض الجهات يقول لك يأجلها إلى يناير. فيعني تدخل عوامل كثيرة، مو بس الجهة المشتري، كمان الفترة والقطاع نفسه. يعني يمكن تشوف نفترض STC عنده طريقة معينة لدفع موردين التسويق غير عن موردين مثلاً المقاولات، فحتى نفس الجهة يختلف حسب النشاط. ففي عوامل كثيرة تدخل في الموضوع اللي تهمنا ونأخذها في دراسة الائتمانية.
أسامة، وش أولوياتكم في ليندو؟ يعني أولوياتكم توفير الفرص وتخلونها للمستثمر يختار بتوفير المعلومات الكافية، ولا أولوياتكم إن لا الفرصة فعلاً تكون جيدة وكأن ليندو تقول أنا حتى كأني أنا حط مبلغ معكم، ولا أنا أثق في هذه الفرصة بشكل كبير حتى لو هذا يعني أن بعض الفرص ما تقبلونها؟ بس ودي أعرف كيف تفكرون فيها، لأنه تحليلكم بيضع نسبة مخاطرة، بس إذا زدت النسبة وزدت يعني تقدر تطلع لها عرض ولا البروبوزل اللي قلته بغض النظر على وش الفرصة، بس ممكن التكلفة تكون عالية ولا المخاطرة تكون مرتفعة جدا وما إلى ذلك. فبس عندك المعلومات الآن على كيف تأخذ القرار أنك تخليها فرصة على ليندو ولا لا؟
نحن الآن نبني قطاع التمويل الجماعي بالدين، فنحن حريصين جدا أن يكون في سمعة لليندو وللقطاع كامل، وأن ما يعني نكون حريصين جدا بتقليل المخاطر. وبالتالي نحن نرفض شركات. هذا لا يعني نحن دائما نقول إنه ما إحنا شركات أسهل من بنوك، نحن أسرع من بنوك أو القطاع المصرفي. فنحن نفس المعايير ولكن نستخدم الذكاء الاصطناعي ونستخدم التقنية لاتخاذ قرار أسرع وأسهل. هذا اللي يميزنا اليوم عن الشركات. ولكن يعني عندنا كان في فلسفة في لندو، مين عميلنا الحقيقي؟ هل هو عميلنا الشركات الصغيرة المتوسطة والمنتج اللي احنا نوفر لهم هو الكاش، ولا هل عميلنا شركة المستثمرين والمنتج اللي احنا قاعد نوفرهم فرص استثمارية جيدة؟ هي نفس
ولا البنك المركزي؟
البنك المركزي هو مشرع ومنظم وداعم ومراقب. في ماركت بليسز، يعني في اسواق يعني الطرفين، انت لازم تحدد مين العميل الاساسي. هي نفس البزنس، يعني هي نفس الشركه، ما راح تتغير المنتجات، ولكن التفكير في فلسفه في قراراتنا تتغير كثير الفلسفه هذه.
كشفت حرب غزة حاجتنا لخدمة إخبارية موثوقة، خصوصاً مع انتشار الشائعات والأخبار المزيفة. فصحيفة الشرق الأوسط تقدم عبر منصاتها تغطيات حية لكل جديد وتحليلات عميقة وآراء متخصصة. عشان تعرف آخر الأخبار من مصدر موثوق، تابع الشرق الأوسط، صحيفة العرب الأولى.
نحن نؤمن أنه عميلنا الحقيقي هو الشركات الصغيرة المتوسطة، ونحن هدفنا نمو الشركات والقطاع الشركات الصغيرة المتوسطة في المملكة، وهذا الهدف الرئيسي نحن نطمح له. كيف نقدر نخدم الشركات الصغيرة المتوسطة؟ عن طريق دعمهم وتمويلهم من أفراد ومؤسسات مالية وعوائل اللي هم مستثمرين، ونعطيهم فرص مميزة حتى يكملوا معانا مو بس سنة سنتين، إلى عدة سنين. بهالطريقة نحن نشوف المنتج لنا.
بما أنك ذكرت أنكم حريصين على طرح أفضل وأجود الفرص، فهنا صراحة في رقمين يمكن يهموني معرفتهم. واحد، وش نسبة تحول العملاء من طالبين للتمويل إلى متحصلين على التمويل؟ يعني من الشركات اللي طلبت التمويل كم نسبة اللي يتحولون اللي حاصلين عليه؟ والشيء الثاني هنا أيضا، وش نسبة التخلف؟ سواء يعني التخلف ممكن قسمه إلى قسمين، قسم ناس تأخرت في الدفع لكن في النهاية دفعت، بالإضافة لناس تخلفت بالكامل.
ممتاز. أولا بالنسبة للقبول النهائي من الشركات اللي قدمت تمويل، عندنا رقمين وبقول لك ليش سبب رقمين هذه. أولا الرقم الأول هي 6%، اللي هو الشركات اللي أخذت موافقة وحصلت التمويل من جميع الشركات اللي طلبت التمويل. ولكن هذا رقم لا يمثل الحقيقة، لأنه يمكن محل حلاقة ولا بوفية قدم التمويل. طب أنا ما عندي منتج أقدر أخدمهم، فما هي qualified lead، يعني ما هو عميل حقيقي للندو. فلو نأخذ من الشركات الحقيقية اللي نقدر نخدمهم، فنسبة القبول يوصل حول 25% تقريبا هذا الرقم. نيجي عن موضوع التعثر والتأخر. اليوم نحن في 4 سنين اللي فاتت عندنا قضية تعثر واحدة فقط، وهذه صارت في عام 23. طيب، وكمان حاب أذكر تعريف التعثر وتعريف التأخير. التأخير يعتبر أكثر من 30 يوم من تاريخ السداد المستحق أو من تاريخ الاستحقاق التمويل. فإذا تأخرت أكثر من 30 يوم يعتبر متأخر، وإذا تأخرت أكثر من 90 يوم يعتبر تعثر. فأنا اليوم نحن لما نيجي نقول تعثر، عندنا شركة واحدة تعثرت تقريبا على 6-7 فرص يعني مختلفة، أو كانت فواتير مختلفة من جهة مختلفة، فيعتبر كنسبة 0.6-0.8 شيء زي كده بهالرقم بالمية، فأقل من 1% يعني. وهذه فقط في عام 23. في عام 2020-2021 ما كان عندنا ولا تعثر. بالنسبة للتأخير اللي هي أكثر من 30 يوم، تقريبا 1.1-1.2% اللي يصير تأخير الشركات اللي تأخرت وتسدد في نهاية اليوم. وهذه
تكون رسوم على تأخير أيضا صح؟
شوف حتى هذه السنين إحنا ما طبقنا رسوم على التأخير وكان عندنا فلسفة معينة في عدم تطبيق رسوم التأخير لأن نحن كشركة وكفاوندرز حريصين جدا إنه تكون دائما موافقة من الشريعة وهذه من قيمنا يعني الذاتية فنحن حريصين أكثر من أي أحد ثاني وإجازة اللجنة الشرعية تحط رسوم التأخير وبعدين تتبرع فيها ولكن الفترة اللي فاتت نحن في 4 سنين أولى قررنا ما يعني ما نحصلها ونشوف أدوات أخرى لتحفيز العميل تحفيز شركات للسداد فأني مثلا يقول لهم إذا ما تسدد مرة الجاي برفع عليك رسوم إدارية فهو يخاف أنه والله في أدوات أخرى ممكن نحن نستخدمها بدل أنه نحط رسوم تأخير ونسبة التأخير اللي 1.1 ولا 1.2% هي فقط موسمية يعني تيجي في مثلا في فترة الأعياد تيجي فترة نهاية السنة يعني ما هي السبب حقيقي والله الشركات كان قرار سيء ولكن الموسم اللي صار فيه تاريخ السداد ما كانت مدروسة صح.
طيب يعني أنا صراحة ودي أتكلم عن بعض الأرقام اللي ذكرتوها ما شاء الله إلى اليوم خلال 4 سنوات مولتوا الشركات بما قيمته يعني 1 مليار ريال وبالتالي قدرتوا أنكم تحصلون لمستثمرينكم 140 مليون ريال فبمعدل يعني فائدة تمويل 14% تقريبا وبنفس الوقت يعني من خلال حديثي معاك في عدة مرات سابقة وأيضا من خلال معرفة يعني العديد من الأصدقاء اللي يستثمرون معاكم في لندو اللي أفهمه دائما أنه الطلب عالي جدا من المستثمرين يعني المستثمرين مو قادرين لدرجة بالضبط لدرجة حسب ما فهمت أنه صار عندكم منتج اللي هو أنت تقول له يحط فلوسك على طول على أساس أنه يلحق مكان في الفرصة فيعني هذه الملاحظة تقولي أنه ما عندكم مشكلة في استقطاب الأموال لكن يمكن قد يكون عنق الزجاجة عندكم في يعني أنكم تجيبون الشركات تطلب التمويل وبنفس الوقت طبعاً الشركات الموائمة للشروط ولطبيعة النشاط إلى آخره فأعتقد يعني من هنا أنا أبغى أكون نظرة يعني 28 مليون دولار مبلغ كبير جداً لشركة أنت ما راح تمول في نهاية من أصولك من قائمة أصولك ما راح تمول هذه الشركات لأنك أصلاً ما تحتاج حتى تأخذ هذه المخاطرة وبنفس الوقت يعني نتكلم عن حجم فجوة ضخمة جداً فيعني أعتقد كيف تشوف أنت المستقبل من ناحية كيف تفك عنق الزجاجة هذا هل تحتاج تقنية أكثر ولا تحتاج وعي أكبر من السوق ولا وش العنصر يعني المفقود خلينا نقول بحيث أن تكبر الكعكة بشكل كبير وتصغر الفجوة اللي تكلمنا عنها
ممتاز طب راح أتكلم بشوية أكثر عن الأرقام بشكل عام وأدخل في التفاصيل هذه الحمد لله إلى اليوم يمكن وصلنا إلى 1.2 مليار ريال فيمكن نحن يعني أرقامنا شوية كانت في الطرح في الإعلام كان أقل من الواقع نحن تقريبا شهرين قاعد نمول 100 مليون ريال والهدف نهاية السنة القادمة أنه يصير أكثر من ضعف شهريا هي في الأسواق ذو طرفين يعني عندك مختلط وممول التوازن دائما يكون صعب في الأول 3 سنين كنا تحت بيئة تجريبية وكنا محدودين من بنك المركزي كم نقدر نمول فهذه كانت يعني بالنسبة لنا حد أنه ما نقدر نمول أكثر من هالمبالغ لشركات صغيرة متوسطة مو يعني كعدد شركات ولكن كمبالغ إجمالية حد على لندو بنفسه وهذه كانت بسببتنا مشكلة كبيرة أنه عدد مستثمرين يسجلوا عدد أعداد كبيرة وعندهم رغبة بالاستثمار لأنه شافوا العوائد مميزة ما كان عندنا ولا تعثر شافوا النمو فكان دائما عندنا إشكالية ليس في فجوة نحن عارفين أن فجوة موجودة والعملاء موجودين بالحد الائتماني من بنك المركزي نحن ترخصنا أول رخصة في تاريخ المملكة أخذناها في مارس عام 22 في مجال التمويل الجماعي بالدين وهنا فتحت لنا الحدود الائتمانية اللي الآن تخلينا أن تنمو. طبعاً أول ما فتحت الحدود الائتمانية بدنا نوظف فريق تسويق، ما كان عندنا فريق مبيعات وفريق تسويق، لأن أنت محدود في النمو، ليش توظف فريق كبير وأنه في نهاية اليوم ما تقدر تنمو؟ فبدنا نبني فريق تسويق فريق مبيعات في عام 22، واللي شوف أثرها في عام 23. فهنا بدأت الآن شركات أعداد كبيرة مبالغ كبيرة في عام 23، وشفنا الآن العكس صار التوازن، العكس الآن في عندنا نقص في الممولين تغطي الفرص. في أول 3 سنين كان فرص تتغطى من 3 إلى 8 أضعاف، كل ما طرحنا فرصة كان على طول تتغطى، لدرجة أن احنا أطلقنا منتج الاستثمار الآلي، أنك تضع مبلغ في المحفظة وتختار نسبة الخطورة والمدة اللي ترغب تستثمر فيه، والسيستم راح يمول ياخذ يستخدم هذه المبالغ في المحفظة ويمول لك اياها في شركات صغيرة. اليوم عكست الآية تقريبا، اليوم عندنا شركات مميزة كبيرة وقاعد نجيب يعني أعداد كبيرة كل شهر، ولكن عندنا نقص في الممولين. الآن نحتاج نتجه في التسويق للممولين ونكبر المبالغ، وفتحنا كمان للمؤسسات المالية، للعوائل family offices، للشركات ان هم كمان يدخلوا كممولين. في السابق ما كان عندنا، كله كانت افراد. اليوم عندنا مثلا بنك او بنكين دخلوا معانا، عندنا صناديق تمويل داخله معانا، فما زالت الافراد يمثلوا 85% من الممولين كم مبالغ، ويمكن 10-15% هم المؤسسات، ولكن راح يزيد هذا مع الفترة القادمة، يمكن يعني يقل الأفراد. ونحن عندنا تركيز يعني يمكن الفترة الفاتت بسبب الضخم اللي كان موجود عندنا ممولين أفراد، يمكن ما ركزنا على تسويقهم أكثر، ففترة جاي لابد أن احنا كمان نركز على التسويق ونوعي الناس عن لندو. أتوقع ما زال الأغلب يمكن ما تعرف عن لندو.
طيب أسامة، كيف تشوف المنافسين؟ وأنا هنا لما أفكر فيها، أنت عندك منافس وعندك بديل. المنافس هو الشركات اللي ممكن في بالضبط نفس المجال ولا في مجالات مشابهة لكن توفر حلول تمويلية للشركات صغيرة متوسطة، وعندك البديل اللي هو مع الوقت المفروض حتى الشركات أو الجهات اللي ما قاعد تدفع على الوقت تتحسن إجراءاتها الداخلية وكذا، ويعني يبدون يدفعون على الوقت ولا ما يتأخرون على الموردين بنفس الشكل السابق، خاصة بالمقارنة. بعض الموردين بيبدأ يطفش منه ويقول ما أقدر أجي أخدمك لأنك تأخر علي 120 يوم بدل اتفاقنا 60 وما إلى ذلك. فهل يعني تشوفون أن الحل في النقطة الأولى حقت المنافسين؟ ودي أسمع منك، ما عندي تصور جيد. لكن في النقطة الثانية، هل الافتراض أنه دائما سيستمر عدد أو نسبة من الشركات الكبيرة أو الجهات تتأخر، أو أنه مهما كانت جيدة الشركات صغيرة متوسطة لسه حتحتاج تمويل أسرع حتى من 30 يوم، حتى لو الشركة الكبيرة ملتزمة، أو أنك تقول لا أنا منتجات جديدة هي اللي بتحل الموضوع الثاني؟
طيب بالنسبة للمنافسين، اليوم في شركات تمويل جماعي بالدين، وفي شركات التمويل التقليدي، والقطاع البنكي. هذه يعني 3 جهات رسمية اللي تقدر تأخذ منها تمويل بطريقة رسمية. طبعا في سوق سوداء طرق غير رسمية موجودة ما زالت، ويعني كثير من الجهات الحكومية قلصت هذه الأمور بالذات من بعد الجائحة. بالنسبة للمنافسين، نحن ما نشوف اليوم في منافسة عالية، بالعكس نحن قاعد نبني قطاع تمويل جماعي بالدين، فكلنا نحن نشتغل مع بعض أكثر من ننافس بعض، لأنه فجوة كبيرة، فجوة من 300 مليار ريال. يعني لو كل واحد فينا أخذ 30 مليار إن شاء الله هذه مشكلة ثانية، يعني أما هابي يعني كل مبسوط لكل الناس، ولكن فجوة كبيرة جدا، فما أتوقع هي منافسة كبيرة. طب نيجي للشركات التمويل والقطاع البنكي، أنا ما أشوفهم منافس، أشوفهم شريك، لأنه في نهاية اليوم أنا ما أمول من رأس مالي، هم يمولوا من رأس مالهم، فنحن نكون شريك لشركات التمويل والبنوك أنه يمولوا للشركات الصغيرة المتوسطة عن طريق لندو. واليوم بدينا نشتغل مع شركات تمويل، يمكن عندنا 3 شركات أوردي يعني شغالة معانا، والقطاع البنكي تقريبا بنك أو بنكين شغالين معانا، وأتوقع راح تزيد هذه الأعداد في المستقبل.
بس أسامة، عفوا، في يعني في قطاعكم في 8 شركات مرخصة من البنك المركزي.
صحيح.
يمكن
صحيح.
أشهرهم منافع وفرص، وفي العديد من الشركات، وأيضا أنا على علم بالعديد من الشركات اللي تحت إجراءات الترخيص، يعني لسه ما أخذت رخصها بشكل رسمي، فمتوقع زيادة عدد اللاعبين. وطبعا تكلمنا أنه حجم الفجوة كبيرة، فهذا السوق ما راح يكون فيه فائز واحد. لكن بنفس الوقت أسامة، يعني وش اللي راح يميز لاعب عن لاعب؟ هل هذه يعني لعبة عضلات التسويق وإدارة العمليات والتقنية، ولا القدرة على إقناع المستثمرين، ولا إيش بالضبط برأيك اللي راح يميز؟ لأن في النهاية راح يكون في فائز أو فائزين بسبعين إلى 80% من الكعكة، زي ما شفنا في اشتري الآن وادفع لاحقا. وأعتقد نفس السيناريو قد يتكرر في سوق التمويل الجماعي. وش رأيك؟
يعني في عدة حاجات. أولا خلينا نركز على الدراسة الائتمانية ودراسة المخاطر، لأنه سهل أنك تمول مليارات ريال إذا تبغى، بس أنه كيف تقدر تمول مليارات ريال بأقل نسبة تعثر؟ وهنا سمعتك اللي تهم، لأنه في نهاية اليوم نحن ما راح نمول من رأس مالنا، راح نكمل النمو بجذب الأموال من ممولين ومستثمرين. طيب هم إيش يهمهم؟ يهمهم عوائد مميزة بخطورة قليلة. فإذا أنت ما قدرت تدرك على أنه تنمو وتقليل المخاطر، هنا يعني ما راح يمديك تجذب أموال من الممولين والمستثمرين. فأولاً أنه كيف تنمو بسرعة، ولما تمول 10 مليون ريال تقدر تدرك المخاطر، لما تمول 10 مليار ريال هنا يبدأ التحديات تجي. فكيف تبني تقنية وذكاء صناعي ونماذج دراسة الائتمانية لتقلل المخاطر؟ هذا أتوقع أول ميزة تنافسية راح تكون للقطاع. ثانيا السرعة في اتخاذ القرار والسرعة في تحويل الأموال. يعني اليوم إذا أخذنا قرار وقال لي خلاص أطرح الفرصة في المنصة، وأخذت 7 أيام عشان أغلق الفرصة، ومنافس آخر يأخذ ساعة، طبعا أنا راح أروح للي بيعطيني مبلغ أسرع. ف جذب الأموال من المستثمرين، وهي مربوطة في بعض. يعني ليش المستثمرين يجوا عندك؟ لأن عندك خطورة قليلة عوائد مميزة. فأنا لو شركة صغيرة أبغى السرعة والسهولة في القرار وفي تحويل الأموال. ثالثا نحن اليوم ما نؤمن فقط أنه هدف لندو هو تمويل، نحن زي ما ذكرت هدفنا تنمية ونمو القطاع الشركة الصغيرة المتوسطة. فإيش الخدمات اللي نقدر نقدمها للشركات إضافة للتمويل؟ يعني نحن بنينا في يمكن السوق ما يشوف إلا طرف المستثمرين، ما يشوف طرف الشركات الصغيرة المتوسطة، ولكن بنينا لهم خدمات استشارية، توعية في إدارة المالية، توعية في إدارة النقد، كورسات. كمان الآن عندنا 50,000 مستثمر مسجل، كيف نقدر الشركات اللي عندها منتجات بي تو سي وترغب أنها تعطي تخفيضات نقدر نسوقها لهم عند 50,000 مستثمر. فقاعد نبني خدمات أخرى غير التمويل للشركات الصغيرة المتوسطة كدعم لهم، وهذه من أحد الميزة. نحن نقول نحن شريككم للنمو، ونشوف يعني الآن عندنا شركات صار لها 4 سنين تأخذ تمويل من عندنا، من بداية عام 22 ما زالوا معانا وراح يكملوا معانا. نشوف كم عدد النمو في الموظفين، كم عدد النمو في الإيرادات، كم عدد نمو نسبة النمو في الربحية، ونشوف نمو ممتاز. يعني يمكن إحنا خلقنا يمكن أكثر من 700-800 موظف وظيفة في قطاع الشركات الصغيرة المتوسطة، وشفنا هذا الشيء بسبب التمويل اللي أخذوه من عندنا والنمو اللي حققوها. فهذه متوقع 3 أسباب رئيسية اللي أنا أشوفها يمكن يميزنا وراح يكون زيادة في يعني في المستقبل. كمان النقطة الرابعة اللي هو تخصص في المنتجات حسب احتياج الشركات وحسب القطاع. يعني أعطيك مثال، في تمويل الفواتير المبيعات عندنا تخصص في الفريق والتخصص في الدراسة الائتمانية. يعني كيف نحن ندرس شركات اللوجستية تختلف عن شركات موردين السوبر ماركت، لأنه هنا نظام الفوتر مختلف، حسبة الفوتر مختلف، المستشفيات والمستوصفات فواتيرهم للشركات التأمين. كل قطاع نحن بدينا يعني دخلنا في عمق الفوترة وكيف طريقة التحصيل وكيف يحسب وكيف يعني درسناها صح لكل قطاع، وبدينا خلاص بنينا الآن نماذج لكل قطاع في منتج تمويل الفواتير. فهذا أتوقع يعني يعطينا الأريحية أن نقدر نخدم لكل شركة صغيرة حسب احتياجها بدل ما يكون منتج واحد للكل.
يساعدك تنمو يعني وانت مبقي على جانب السرعة في اتخاذ القرار، لأن تخصص الفريق حتى وفهم القطاعات المختلفة، تعرف اللاعبين الكبار، تقدر الفريق نفسه يدخل في عمق بعمق القطاع وفي إيش متوقع إيش العرف وما إلى ذلك.
صحيح.
أنا محمد آل جابر.
وأنا هادي فقيهي،
وهذا جديد ثمانية بودكاست جادي.
كل أسبوع بنجلس نتناقش حول مواضيع اقتصادية واجتماعية ونتناولها من زوايا مختلفة
ونعرض فيها سياق جديد للأحداث والظواهر الاجتماعية.
اشترك في بودكاست جادي من خلال الرابط في وصف الحلقة.
الجماليات المعمارية مهمة، بس جودة البناء أهم، وحداثة التصاميم مهمة، لكن الخدمات والمرافق أهم. المهم والأهم مضمون. تملك المستقبل مع وحدات شركة صفا للاستثمار. أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة.
أحد أكبر مشاكل قطاع توصيل الركاب في الفترة الأخيرة هي عمولات التطبيق المرتفعة اللي تأثر على دخل السائقين وترفع السعر للركاب، والمستفيد هو التطبيق اللي يربح عمولات ضخمة. لذلك تطبيق كيان يقدم حل هذه المشكلة بعمولة تبدأ من ريال واحد للشهر الأول، وبعدها تصير العمولة بمبلغ ثابت، وبالتالي أسعار أقل للركاب. أعرف أكثر عن كيان من الرابط في وصف الحلقة.
هي طولت أول مرتين يعني أخذنا فترة طويلة، ولكن بعدها خلاص بنينا الخبرة وصرنا سريعين جدا في اتخاذ قرارات.
أسامة، أكثر من مرة ذكرت اليوم أنه احنا ما راح ندخل بالتمويل من قائمة الأصول اللي عندنا، رغم انه يعني حسب الأرقام اللي ذكرتها نسبة تعثر اقل من 1%، نسبة تأخر يعني اقل من 2%. فبالتالي يعني هذا الشيء خلينا نفكر، والله يعني البزنس مغري جدا، وانك تقدر تتحصل على معدل 14% على التمويل وبنسبة مخاطرة محدودة يخلي البزنس حقكم صراحة مغري جدا. فاليوم خصوصا مع وجود تمويل الدين الجريء وغيرها من مصادر التمويل وال 28 مليون دولار اللي عندكم، يعني وش اللي يخليك حريص انك ما تدخل بالتمويل بشكل مباشر؟
معاذ، لا تعطيه فكرة يروح يستخدم ال 28 مليون يحطها في الفرص ومجلس الإدارة يزعل على أسامة.
لا ما أتوقع هو هذا السبب. أنا شوف، والله شوف، أنا أؤمن أنه ليندو حققت نجاح، و يعني هدفنا كان نبيل من ناحية أنه كل الأطراف العملية ينجحوا. توين وين وين لكل الأطراف، الشركة مفترض تنجح والمستثمر المول ينجح ونحن ننجح. فهي كان هدف أن كلهم يعني ينجحوا معنا في كل عملية. فما أبغى أصير يعني جشع وأقول لا أنا كمان أبغى أخذ حصة أكبر. هذا أتوقع يعني من أهدافنا وقيمنا الأساسية. قد يتغير استراتيجي في المستقبل، ما أقول لا يعني، ولكن ما هو هذا هدف الرئيسي، لأنه أنت في نهاية اليوم راح تدخل في دوارة جولات، لأنه أوكي طيب 28 مليون يعني هي 105 مليون ريال، طب أخلصها في شهر هذه يعني اليوم، طيب بعدين راح أروح أسوي جولة بمليار ريال، بعدين أسوي بجولة بمليار 2 مليار ريال، يعني ما راح ينتهي.
حلو، يعني أنت ما تحب جولات، ما تحب عندك حساسية من الجولات يعني. أوكي حلو.
سنة وشهر قالك، سنة وشهر يتابع الموضوع.
ماراثونات، ما يحب الماراثونات، شكلك ما تجري أسامة، ما تحب الجري.
شوف، هدف رائد أعمال مو جولات، هذه هي فقط يعني الهدف هو النمو وليس الجولة يعني، ولا أبغى يصير هدفي والله الجولة مستمر. ولكن إذا بفكر فيها من طريقة ثانية، اليوم نحن تقريبا نسبة التمويل 15-15.5%، هذه متوسط نسبة التمويل. إحنا نأخذ تقريبا 20% منها، ويطلع للمستثمرين اليوم 12-13% لصافي العوائد. تاريخيا كان أكثر، لأنه في الأول سنة ما كنا نأخذ أي رسوم، بس بعدها في عام 21 بدينا نأخذ رسوم 20% لليوم، ورح نكمل في الطريقة. الهدف أنه كيف نقدر ننمو من مليار إلى 4 مليار إلى 10 مليار، وهذا الطريقة الوحيدة اللي نقدر ننمو، إنه ما نكون أسد هافي، يعني ما يكون عندنا أصول كبيرة على قوائم مالية. لابد أن نكون إحنا أسد لايت، أو الأصول قليلة، نحن نستثمر في التقنية ونسهل العملية للطرفين، ونبني في هالتقنية حتى نزود الأتمتة. أنت تكلمت سألتني سؤال سابق أنه كم نسبة الأتمتة عندكم اليوم؟ نحن نقول يعني في المنتج التمويل الفواتير نسبة الأتمتة يمكن بين 60-70%، وراح تزيد نسبة الأتمتة في المستقبل مع دخول الفاتورة الإلكترونية مرحلة ثانية، لأنه يصير في تدقيق على الفاتورة من هيئة زكاة في التطبيق مرحلة ثانية قريبة، مع كمان المصرفية المفتوحة كما راح تساعدنا كثير في الأتمتة. ولكن راح نطلق منتجات أخرى راح تكون مؤتمتة 100%. فيمكن منتج التمويل الفواتير صعبة شوي أن نوصل، يمكن راح نوصل 90%-85%، بس في منتجات أخرى نقدر نوصل فيها 100% مؤتمتة، ويكون قرار خلال 30 ثانية أو 30 دقيقة، وتأخذ قرار وينزل المبلغ في حسابها خلال ساعة يعني.
طيب أسامة، لما تقول ينزل المبلغ من ثاني يوم ولا خلال ساعة، ولا يعني تتصور في نمو يا المستثمر الآلي، ولا بطبيعة الحال مؤسسات المالية ممكن تخصص مبالغ تقول لك مو بلازم ترجع لي فيها، ومبالغ أكبر تقول لك لا لازم ترجع لي قرار لكل قرار على حدة؟ هل يعني تصوري صحيح ولا لا؟ تتصور أنك تسرع الدورة اللي تروح للمستثمرين وترجع تجمع المبلغ فيها؟
كلامك صحيح، انه بس طريقة التنفيذ مختلفة. نحن اليوم ما يحق لنا ان احنا نعطي نصيحة او ندير اموال. فاللي راح يصير انه هو يوضع مبلغ مثلا 5 مليون ريال في المحفظة، ويقول انا قراراتي بهالطريقة، ونحن نأتمت له القرارات او انه يعني كل ما جات فرصة توافق المعايير اللي هو اختارها على طول يصير تغطية الفرصة. فهو في نهاية اليوم لازم هو يختار المعايير، وهو صاحب القرار لأنه هو صاحب الخطورة. بس نقدر نأتمت له، ما يحتاج يدخل كل فرصة ويشوف التفاصيل، خاص ما دام أنا وافقت معايير على طول يصير أتمتة في التمويل. وهذا الشيء راح يساعدنا كمان في المرحلة أنه تحويل المبلغ مؤتمت كامل. فهي مراحل متعددة نحن اليوم لو ندرس نشوفها، من يوم التقديم إلى تحويل المبلغ في مراحل عدة تمر فيها الشركات، ونقدر نأتمت كل هذه. وآخر جزء من الأتمتة زي ما ذكرنا اللي هي تغطية الفرصة من مؤسسات.
طيب أسامة، ذكرت أنه في بديتوا علاقة مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية، أنا بس مهتم أعرف وكيف ينظرون لشركات التمويل الجماعي؟ هل ينظرون لها كفرص لخدمة الشركات الصغيرة المتوسطة بشكل يعني أكثر كفاءة، ولا على الأقل وصول لهم، ولا ينظرون لها كيشوفون الشركات بعضها ويتعرفون عليها بكرة ممكن يكونون عملاء، ولا ينظرون لها قاعدين يختبرون المجال؟ يمكن ما سولفته في الموضوع مع شركائكم بشكل يعني واضح، لكن يعني أنا بالنسبة لي كانت ملفتة، لأن هم عندهم الـ زي ما قلت قدرة التمويل من أصولهم بشكل كبير، فإذا بغى أسهل له كمان الوصول أو تمويل هذه الشركات.
صحيح كلامك صحيح. طيب هي شوف، العلاقة تطورت خلال الأربع سنين اللي فاتت. في البداية يوم قعدنا معهم معاش القطاع المصرفي بشكل عام، أنتوا جديدين في السوق، ما أنتوا عارفين إيش قاعد تسووا. تغيرت العلاقة، أنه صار والله عندكم رخصة، مرخصين، طيب عندكم بيانات 3 سنين، فعندك دراسة ائتمانية وتقدر تثبت أرقامك بأرقام 3 سنين. فتغيرت العلاقة من كان متردد إلى اليوم إيجابي، ويبغى يكون جزء من الحصة في النمو. طبعا انا كمان نسيت اتكلم عن جزء كبير اليوم في لندن وتوقع راح يكبر معنا كمان غير قطاع المصرفي، هي الصناديق الحكوميه. نحن اليوم عندنا شريك بنك المنشآت مولنا عن طريقهم تقريبا 50 مليون يزيد ينقص، وتوقع راح يصير نمو. كمان قطاع الصندوق الثقافي مولنا يمكن فيلم او فيلمين وراح يزيد النمو في تمويل الافلام والمسلسلات وغيرها كمان من قطاعات الثقافة المختلفة. والآن شغالين مع صناديق أخرى حكومية في مجالات عدة، في الزراعة، في السياحة، في الصناعة، في صناديق أخرى. فهذه صارت الآن جزء من ممولين اللي نمول يا منتج تمويل فواتير أو منتجات أخرى كمان أطلقنا مع الصناديق الحكومية اللي حتى الآن ما أطلقناها للمستثمرين عموم، وإن شاء الله راح يكون في المستقبل.
بس هذه بطبيعتها تأخذ وقت لأنه لازم يكون مستوى الثقة أعلى، وكان عندك كم سنة من التاريخ الائتماني.
صحيح إنه كانت أخذت وقت مع الصناديق الحكومية، بس هي صارت اليوم الصناديق الحكومية تعطي القطاع المصرفي إنه يسوي نفس الشيء اللي يسوي مع لندو. طيب إذا الصناديق الحكومية تثق في لندو وشافت نجاح، هذه كمان سهلتنا مع العلاقة مع البنوك ومقطع المصرفي أنه صار الآن يمولوا كمان عن طريق لأنه شايف الثقة الموجودة من, 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 من جهة أصعب من قطاع المصرفي في اتخاذ قرارات أو يعني حذر أكثر نقول. فاليوم قطاع المصرفي بدأ يعني يدخل معنا، وأنا أشوف أنه راح تنمو، وأتوقع في المستقبل القطاع التمويل الجماعي بالدين راح يصير لها نمو زي ما صارت في أسواق أخرى. يعني صار راح يصير في سيكوريتايزيشن للأصول ويصير طرحها في سوق الأسهم أو صناديق مقفلة راح تدخل في تمويل، وهي سوق المال أصدرت رخصتين جديدة للصناديق اللي هو تمويل مباشر وتمويل غير مباشر. فهذه الآن صارت جزء كبير للقطاع التمويل الجماعي بالدين، وراح يدخل كثير من الصناديق التمويل المباشر عن طريق الشركة الصغيرة المتوسطة.
يعني أسامة خلاصة الحديث أنكم اليوم أنتم بنيتوا منصة تسمح لأي شخص أو مؤسسة أو جهة تمويلية عندها رغبة بالانكشاف لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والحصول على العوائد المغرية اللي حسب يعني أدائكم معدلها من 14 إلى 15%. أنتم بنيتوا منصة تمكن أي شخص الوصول لهذا السوق بطريقة خلنا نقول مؤسساتية أو فيها حوكمة عالية وفيها إدارة جيدة للمخاطر. ذكرتني بأحد الأصدقاء كنت جالس معاه من يومين، فقاعد أقول له يعني وش ما شاء الله عليك يعني مصادر الدخل يعني اللي قاعد تحصل عليها مؤخرا، فكان يقول لي عمليات التمويل. قلت له كيف يعني عمليات التمويل؟ قال أمول مصانع، أمول يعني شركات. قلت له كيف تمولهم؟ قال أبد، يعني عيال عمي إذا حصل على عرض من البنك أنقص العرض بنقطتين أو ثلاث نقط تمويل يعني أساس وأعطيه أنا القرض. قلت يعني كم قروض؟ قال مليونين ثلاثة. فيعني هو قاعد يسوي
هو بنك الحال
صار بنك متنقل يعني. لا ويكاسر على البنوك، يعني هو يشوف كم تمويل البنوك.
لا مو بس هو يكاسر على البنوك، هو يدفع يقول أبا خلي 2% قيمة الدراسة الائتمانية اللي سواها البنك وأنا أعطيك أقل، ما في مشكلة
دام البنك وافق يعطيك أنا بعطيك
ما عندك مشكلة.
طبعا يمكن عشان هذا زميلك هذا يعني قاعد يعطي لأصحابه، ولا هو طلع غير نظام الموضوع في السوق إنه تعطي بشكل عام يعني.
لا هو عايش في نيجيريا يعني عشان بس
طيب أجل غير الوضع. ترى طيب في نقطة كمان يوم ذكرت نيجيريا ذكرت
أنت كنت أمزح.
أيوة التوسع لنيجيريا أسامة تفضل.
لا ذكرت موضوع مهم أنه والله جاتنا صناديق دولية في مجال التمويل، ومثلا يمولوا في لاتين امريكا، في برازيل، في هند، في افريقيا، في نيجيريا ودول ثانيه. وقعدنا معاهم وقلنا لهم تعالوا ليه ما تدخلوا السوق السعودي، ويوم شافوا ارقامنا وشافوا العوائد صراحه انبهروا بشكل غير طبيعي. لانه بالنسبه لهم لو تفكر فيها ما عندك خطوره العمله، يعني ما عندنا كافكس ريسك لانه نحن مربوط بالدولار. ففي الاسواق الاخرى هو يمول بالدولار بس لما يرجع تحويل العوائد له بالدولار يعني ما غير مجدي دائما، ما تعرف ايش راح يكون خطوره. فنحن هنا في السعوديه ما عندنا خطوره العمله، هذا شيء تسهل ان اي احد يقدر يمول لشركات صغيره متوسطه بالدولار او بالريال انه نفس العمله او نفس نسبه التغيير. شيء ثاني انه في اسواق الناضجه جدا مثلا اوروبا او امريكا، الشركات التمويل الجماعي بالدين او منصات التقنيه الماليه ما تحصل على افضل شركات صغيره متوسطه. دائما البنك تحصل على افضل الشركات صغيره متوسطه من ناحيه الجوده، وبعدين المرحله الثانيه تروح للمنصات التقنيه الماليه، لانه البنك باني علاقه ومقدم خدمات كثيره للشركات وسوق ناضج. نحن سوقنا لسه ما وصلنا لهالنضج من ناحيه انه الخيار الاول للشركات صغيره متوسطه هو البنك. نحن دائما الخيار الاول او نطمح انه دائما يكون الخيار الاول للشركات صغيره متوسطه هو الشركات التقنيه الماليه او منصات تمويل جماعي الدين او غيرها من المنصات، وبعدها خيار الاخر يكون البنك. فنحن دائما نحصل على جوده عاليه غير عن الاسواق الناضجه، فهذا السبب الثاني. والنسبة التعثر قليل جدا لأنه النظام هنا قوي جدا يعني من هذه الناحية، فهم بالنسبة لهم مجدي جدا يعني أنه يدخلوا في أسواق سعودية.
بالنسبة له انكشاف على شركات صغيرة متوسطة بمنتج تمويل بالدين، فيعني وكمان زي ما ذكرت أنتم أخذتوا على الأقل بدايتكم المنتج الفواتير اللي هو ما في انكشاف عالي جدا ونسب العوائد جيدة بنسبة تعثر منخفضة نفس أو قريبة من نسب تعثر دفاتر الديون لدى البنوك. فأعتقد لبعض الصناديق الدين الدولية بيقول يعني كيف جبت الزاوية هذه وأنتم مستفيدين من النقاط اللي ذكرتها، أفضل الشركات والنظام القوي وكذلك وتنمو الشركات معك. فلما تكون فعلا الخيار الأول تقدر تشوف نمو، حتى أتصور يعني خلال السنتين ثلاثة الجاية بيبدأ يصير عندك 10 ولا 15% من عملائك فعلا قاعدين ينمون ويتوقعون منك تقدر تستمر بمساعدتهم، وما تدري لما يصيرون شركات كبيرة على الأقل بعضهم هل اللي بيحول يروح البنك ولا يبغى يستمر مع شركات التقنية المالية، لأن العلاقة خاصة في قطاع الأعمال عامل مهم في كثير من القرارات المالية. هل أنا أعرف الشخص اللي قاعد أقابله ولا بس قاعد أقابل إيميل ولوجو مختلف وخلاص، يعني بس أطمن من هذا الجانب.
إلى الآن شفنا أنه العلاقة تكمل معنا وليس مع البنوك ولا في نقل، يعني أتوقع أننا شركتين مولناهم خلال يعني سنتين الماضية وكملوا معنا، واليوم طرحوا في سوق النمو وما زال يكملوا معنا. يعني ففي نمو في الشركات هذه اللي وصلت إلى الطرح، وما زال شركات مطروحة كمان تأخذ تمويل من عندنا.
طيب أنا ودي صراحة يعني أطلع شوي، نبعد شوي عن لندو. يمكن مربط الفرس هنا هو النقطة اللي ذكرتها في بداية الحديث، قلت إنه كان ماراثون طويل واللي هي عملية جمع الجولة وأيضا خذت أكثر من سنة. فطبعا أسامة أنت لك جانب آخر غير أنك ما شاء الله مؤسس ومؤسس متسلسل، يعني عندك حتى شركة ناشئة قبل لندو، لكن أيضا أنت مستثمر ملائكي ما شاء الله، يعني تقاطعنا في الكثير من الفرص ومن الناس النشيطين. فودنا نسمع منك يعني كيف أنت اليوم كمستثمر ملائكي الآن، نفسخ قبعة لندو وحط لنا القبعة الثانية، كيف تشوف السوق اليوم يعني، وكيف تحركاتك مع الأجواء العاصفة اللي نمر فيها؟
شوف أنا يعني فترة الماضية كنت يعني كنت نشط أكثر من الآن، فترة هذه صار تركيز أكثر على أصول أخرى.
أجل أنت السبب في انخفاض الـ
ما أتوقع حجم التمويلات حقتي يأثر، ولكن هي كانت أنا يمكن أختلف شوية في طريقة استثماري عن بقية المتسمين ملائكين، أنه دائما أحاول أني أستثمر وأدعم الفرص اللي قد يكون ممتازة جدا، بس ما عندي طريقة أني أدعم الشركة، ما أمول فيها يعني ما أدخل فيها كثير، مو بسبب أنه هذه فرصة ما هي جميلة، بالعكس أنه ممكن يكون فرصة ممتازة، ولكن دائما أشوف طريقة أنه كيف أقدر أدعم الشركة الشركات اللي أنا أستثمر فيها. فهذه كانت الفكرة دائما كان عندي، وفترة أخيرة بسبب الحجم والضغط اللي عندي في اللندو ما عندي وقت كفاية أن أقدر أدعم زي ما كنت أسوي أول، فهذا سبب أن قللت. لا ولكن ما زالت الشركات، أنا أشوف ما زال يعني كان في عام 22 نهاية 22 إلى منتصف الأول من 23 ما كان في فرص صراحة يعني في الطالع في السوق في مرحلة البذرة وما قبل البذرة. بس اليوم الحمد لله رجعت العجلة وأشوف فرص جميلة صراحة تمر علي، ويمكن استثمرت يعني فرصتين في خلال نصف الثاني في هذا العام أو ثلاثة، ولكن يعني لأنه رجعت العجلة وشوف شركات جميلة. وأنا طبعا أغلب كوني أنه عندي خبرة عالية في مجال اللوجستي والتقنية المالية والساس، يمكن تركيزي أكثر على هذه ثلاثة قطاعات، وأكبرها تقنية مالية، وأكثر مكان أقدر أدعم فيهم كيف تحصل على رخصة، كيف تتعامل مع المشرع، كانت هي سوق المال أو بنك المركزي السعودي أو مشرعين آخر في المنطقة يعني. فهنا يمكن أكثر مكان أقدر أدعمهم، وهذه كانت من طريقة استثماري.
غريبة عوايدك ترسل لنا الفرص أسامة، وش دعوة ما مستثمر ثلاثة وما ولا أرسلت، هذه فيها زعل والله.
لا هي صايرة،
احنا نقبل بأسهم في لندو كترضية ما في مشكلة
أبد. الله يسعدك، قبل الطرح أنا بكلمكم. هي دائما والله صاير الفترة الأخيرة أنه لأن ما صرت نشط، فما أسمع لها إلا هي فرصة مغلقة يعني، فترجل
في النهاية تدخل في الوقت بدل الضايع
والحكم تكفى.
والمدرب قاعد يبدل لعيبة وسامة داخل
ويقول تكفى. فهذا اللي صاير الفترة الأخيرة.
طيب أسامة، كيف يعني رحلتك مؤسس لأكثر من شركة وتركيزك الآن على لندو بشكل كبير، بس وش كيف شعورك رائد أعمال متسلسل وانت تخلي أو تقلل من تركيزك على الشركة الأولى عشان تقدر تركز بالشركة الثانية؟ أكيد جزء منها الشركة والفريق.
أنا
بس يعني من جانب شخصي كيف تنتقل؟
طبعا يعني أنا بعد ما أسست لندو اكتشفت أنه إذا أنت ما أنت شريك مؤسس بدوام كامل فأنت ما أنت شريك ولا رائد أعمال. وأنا كنت في سلاسة ما كنت شريك مؤسس بدوام كامل، هم عبد المجيد وحسن سبب نجاح سلاسة ولا أنا، وكنت أنا مستثمر معاهم وكنت أشتغل معاهم دوام جزئي بعد الدوام الكامل أو في الويكند. ف يعني ما كانت نفس التجربة اللي مريتها فيها في لندو. فأنا ما أشوف نفسي أني أنا مؤسس سلاسة، أشوف نفسي أنه أنا مستثمر داعم شريك لهم وليس مؤسس، بسبب أنه ما كنت بدوام كامل. وبعد تجربتي في لندو اكتشفت هذه المعلومة، أنه ترى دوام كامل يختلف تماما كرائد أعمال عن رائد أعمال اللي بدوام جزئي. فأقدر أقول نفسي أنه أنا كنت مستثمر داخل معهم في عدد ساعات طويلة يوميا وشبه يومي أكثر من كنت مؤسس. فالآن يجي بالنسبة
يعني كانك تقول أن الريادي أو الشريك المؤسس هو العداء اللي فعلا يجري في الماراثون، بينما الداعم أو المستثمر هو الشخص اللي يعطيك كاسة موية وانت تجري تحت الشمس.
100% ما يقارن صراحة. وسبب نجاح سلاسة هم عبد المجيد وحسن صراحة، يعني ما أتوقع أي شيء يعني أقدر أقول أنا سويت فيه سلاسة. طيب بالنسبة لي إيش اللي تغيرت من شخص دوام جزئي إلى دوام كامل كمؤسس في لندو؟ التركيز، القرارات، الهموم تختلف. يعني في لندو كانت أو ما زالت التجربة قرارات، يعني في اليوم يمكن عدة قرارات بعضها يعني صعبة وبعضها سهلة. التركيز العالي في مهامي، وكوني أنه لندو جهة مرخصة يعني من بنك المركزي السعودي، صار عندنا حوكمة عالية جدا في مراحل الأولى، وما راح تشوفها في شركات حتى في اللي وصلوا مراحل سي وإي ودي. يعني نحن اليوم نسوي قوائم مدققة ربعية وننشرها على موقعنا. عندنا لجنة، طبعا عندنا مجلس إدارة، عندنا لجنة مراجعة، عندنا لجنة إدارية، عندنا لجنة أمن السبراني، عندنا لجنة أصول والتزامات، عندنا يعني كثرة اللجان الموجودة عندنا، وهي نحن شركة صغيرة، فحوكمة عالية جدا كأننا شركة مطروحة في سوق الأسهم.
جاهزين وليس إن شاء الله جاهزين
إن شاء الله. فهذه خلتنا نحن نكون جاهزين، بس كمان أعطتنا، كانت صعبة في البداية يعني، الآن خلاص تعودنا وصار عندنا انضماء لهذا الشيء، بس كشركة عمرها سنتين تخيل هذا الحجم الحوكمة كانت متعبة في البداية، واليوم جاهزين للطرح يعني أي وقت. يمكن إحنا جاهزين أكثر من شركات اللي أوريدي مطروحة في النمو.
عبد الله وأسامة يعطيكم العافية، عبد الله أشوفك الأسبوع القادم.
يعطيكم العافية، شكرا أسامة، شكرا معاذ.
أسامة ودي أشوفك الأسبوع القادم، ترى ما عندي شيء ضدك يعني، بس ما توقع.
الله حييك أي وقت. أهم شيء أنك محمل تطبيق لندو وقاعد تستثمر أموال، وأنا بتابع الموضوع أشوف.
بالاسم
لا تسمعك لجنة الأمن السيبراني، الله يعافيك.
الله يسلم،
يعطيكم العافية،
مع السلامة. الله،
شكرا لكم وشكرا لفريق السوق. أحب أشكر زملائي في فريق الإنتاج واللي ساعدونا في إنتاج هذه الحلقة، في إدارة الإنتاج أصيل بفرط، في الإعداد أسامة المشيقح، وفي التحرير عادي عيسى، وفي التصوير عبد الرحمن عبود وأبو شعيب مغيميم، وفي الهندسة الصوتية يوسف إبراهيم، وفي التلوين عبد المجيد العطاس. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.